بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي ندوة بعنوان الحج إلى بيت الله الحرام فضائل وأحكام، وهي الندوة السابعة التي يقدمها المركز. شارك في هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والشيخ علي الحلبي، والشيخ سليم الهلالي. وقد قام على إدارة هذه الندوة فضيلة الشيخ محمد بن موسى آل نصر. تم تسجيل هذه المادة في 21 من شهر ذي القعدة عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للرابع من شهر شباط في 2000 للميلاد. تم تسجيل هذه المادة على 3 أشرطة. أما الآن فمع الشريط الثالث.
بالجمع نحن في حقيقة الأمر ما جمعنا، لأننا على التوجيه السابق ألغينا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فمن إلا فيما افترض عليكم. فحينئذ لما يعسر الجمع نلجأ إلى الترجيح، ومن قواعدهم في الترجيح أن الحاضر مقدم على المبيح، من قواعدهم في الترجيح أن الحاضر مقدم على المبيح، فالممنوع مقدم على المسموح. ولذا المسألة الخلاف فيها واسع وهو قديم، والشيخ مسلوم رحمه الله بما ذكرت، والحديث ثابت محكم ليس بمنسوخ، والقواعد قواعد جماهير أهل العلم، القواعد قواعد جماهير أهل العلم الأصولية في الاستنباط تقوي القول بالمنع، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني لأخينا الشيخ سليم الهلالي. السؤال يقول: حج والدي متمتعا فجمع طواف الإفاضة وطواف الوداع معا، فهل عليه شيء؟ تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأصل أن للحج 3 أنواع من الطواف. النوع الأول طواف القدوم، النوع الثاني طواف الإفاضة، النوع الثالث طواف الوداع. وإذا أخر هذا الحاج طواف الإفاضة إلى اليوم الأخير، فالذي سبق في كلام بعض إخواننا التنبيه إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لم يطف الإفاضة في يوم العيد قبل غروب الشمس عاد حرما كما كان، فهذا الصحيح أنه يصح حجه وليس عليه شيء إذا بقي محرما حتى طواف الإفاضة، وإن كان الأولى والأحسن هو فعل طواف الإفاضة على فدة وطواف الوداع لوحده، والله سبحانه وتعالى أعلم.
السؤال الثالث لأخينا الشيخ حارث: ما هو الحكم الشرعي في السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة؟
اختلف أهل العلم في من سعى بين الصفا والمروة في طواف قدومه هل يلزمه سعي آخر عند إفاضته، والراجح ذلك. وقد ذكر شيخنا رحمه الله بعض أدلة هذا القول من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها سعيها بعد إفاضتها، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح، لأن الأصل في طواف الإفاضة كالأصل في طواف القدوم أن معه سعيه، وأما الوداع فلا يلزمه سعي لأنه إنما يكون طوافا محضا. والله تعالى أعلم.
الله خير. السؤال الرابع، سائل يقول: نحن نذهب إلى الحج بالسلخ، يعني ذبحين وسلخين، سلخين للهدي، فإذا اشترطنا على الله عند الإحرام، يعني محلي حيث حبستني، ثم أجبرنا عند دخول مكة بخلع ملابس الإحرام، ماذا علينا؟ أقول: ليس عليكم شيء ما دام اشترطتم، لأن فائدة هذا الشرط هو أنه إن حبسك حابس أو طرأ عليك طارئ أو حال بينك حائل في أداء النسك فإنك تتحلل، ولا يجب عليك حج من قابل إلا إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام، أما إن كانت حجة نافلة فلا تجب عليك أو لا يجب عليك قضاؤها.
يمكن ذلك المقصد آخر، إنه أن الإجبار وقع عليه فقط في الملابس، بحيث بعد المرور أرجع نفس الملابس مرة أخرى، فهل هذا يؤثر على حجه؟ أقول هذا هو السؤال، ها؟ هذا هو، فهذا يلتقي تماما مع ما ذكره فضيلة الإنسان، أنه لا يؤثر شيء ويتم حجه ولا شيء.
السؤال الخامس، الأخ شيخ مشهور حفظه الله قال: من حج للعمرة، من تمتع بالعمرة والحج وليس معه القدرة على الهدي، يجب عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. الأيام 3 في الحج هل هي أيام التشريق؟ وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب، يعني يريد جواب على هذا الإشكال الذي ورد عنده.
الحمد لله، الأصل في المتمتع أن يقدم الهدي، فإن تعذر فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كما في سورة البقرة. واختلف العلماء بالمراد بقوله تعالى في الحج، والخلاف واسع والنظر في المطولات يجد أقوالا عديدة، أشهرها 3. الجماهير قالوا بأنها أيام التشريق، وأن أيام منى أيام أكل وشرب في غير أو لغير في غير هذه الحالة، فعندنا نص عام ونص خاص، فالخاص يسلط على العام فيستثنيه، والقول الثاني في الحج أي في الأيام من اليوم 8 إلى آخر أيام الحج، والأول أرجح، لأن الأضحية أو لأن الهدي يجب في الذمة عند عدم الاستطاعة، والاستطاعة تظهر عدم الاستطاعة يوم 10، ولكن إن فعل قبل ذلك بعض أهل العلم أطلق فقال في الحج، فكل أيام الحج هي موطن للصيام، بل ذكر الشنقيطي رحمه الله وقد أفاض وتوسع في هذا المبحث في تفسيره البديع النافع الماتع والبيان، فذكر قولا ثالثا وهو في 10 الأوائل من ذي الحجة، الأمر واسع، أسلم الأقوال وأعدلها وأقربها أيام التشريق، وأن هذا حكم خاص، وأيام أكل وأيام منى أيام أكل وشرب حكم عام ويستثنى منه من لم يجد الهادي، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه فضيلة الشيخ سليم، سائل يقول: تبرعت جدتي لوالدي مالا للحج، يعني لكي يأتي بالحج، علما أن أموال جدتي يعني التي تبرعت بها تأخذها من المؤسسات الأمريكية لأنها كبيرة في السن، يعني على شكل إعانة، فهل هذا المال حرام وما حكم الحج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصل هذا المال الذي تتلقاه هذه الجدة من المؤسسات الأمريكية هو يعني راجع في أنه حرام، لأنه مأخوذ من أموال المشركين ومن زلبهم، أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين أي ركبهم وعطائهم. ولكن لما انتقل المال من الجدة إلى الولد على صفة الهبة، وهذه طريقة التملك الشرعية، فتزول الحرمة بتملك الولد له، فيكون حجه إن شاء الله صحيح. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الذي يليه لأخينا الشيخ علي الحلبي. يستدل بعض المفتين بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يستدلون على أنه يجوز تقديم طواف الإفاضة قبل فجر العيد، بل يجوز القيام بجميع مناسك الحج، يعني على فتوى هؤلاء، من حلق وذبح ورمي للجمار قبل طلوع فجر العيد، فما حكم ذلك؟
الحمد لله. أقول هذا استدلال غير صحيح، لأن هذا التقديم والتأخير إنما منوط كله بإطار الجواز في الفعل وليس له متعلق بالزمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترموا الجمرة قبل أن تطلع الشمس، فإذا كان أول فعل وهو رمي الجمرة منهيا عنه فليكون مأذونا لغيره، إنما هذا كله متعلق بما بعد طلوع الشمس، فبعد طلوع الشمس يجوز لك التقديم والتأخير لأن اليوم يستوعب هذه الأعمال. أما جعل الوقت في غير وقته أو العمل في غير وقته، وبداية هذا الوقت إنما تكون في ما بعد طلوع الشمس، فهذا لا يجوز له استدلال ليس صحيح، والله أعلم.
السؤال الذي يليه، هل التقديس، هل تقديس الحجة أو لتقديس الحجة أصل في الشرع؟ يعني هل يجب على الحاج أن يذهب إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه؟ وهل هناك تعلق بين حجه وزيارته للمسجد الأقصى؟ أقول لو كانت زيارة المسجد الأقصى جائزة ومتيسرة لا يجب عليه ذلك، فكيف وهي ممتنعة وبينك وبينها أنهار وبحار وأشجار، وبينك وبينها حراب، فلا علاقة لزيارة المسجد الأقصى بمناسك الحج والعمرة، ولكن من أحب أن يأتي المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو من المساجد الثلاثة التي تشد إليه الرحال، فك الله قيده وفك أسره وحرره من دنس يهود وأولاه الفئة المؤمنة الموعودة بنصر الله، وما ذلك على الله بعزيز. السؤال الذي يليه، هي المرأة عن زوجها وأبنائها، وهل عند ذبحها تنوي عنهم جميعا؟ سؤال لأخينا الشيخ مشهور حفظه الله.
الحمد لله، ورد في الحديث على كل أهل بيت مرثية، فإن ذبح الولد يجزئ ذلك عن أهل البيت، إن ذبحت الزوجة يجزئ ذلك، فالعبرة بالأضحية على كل أهل بيت مرثية، وليست العبرة بمن يقوم بها، فلو جاءتهم هدية أو هبة فلهم أن يذبحوها توفرت فيها شروط شرعية، وهكذا فيجزئ أن تذبح المرأة أو أن يذبح الولد أو تذبح البنت، فالأمر واسع والله تعالى أعلم على ظاهر الحديث، الأمر واسع على ظاهر الحديث، والنية أن تكون هذه الأضحية عن أهل البيت. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام أن الأموات لا يخصون بأضحية، وأن الأضحية تجزئ عن أهل البيت الأحياء منهم الأموات، الأضحية تجزئ عن أهل البيت الأحياء منهم الأموات، فلا يخص الميت بأضحية. والعجب من الناس، وهو حي لا يضحي، ولما يموت يضحي عنه، هذا عجب، هذا من أعجب العجب في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال الذي يليه، هل الأجر على الصلاة الواجبة في أي مسجد من مساجد مكة يعدل الأجر يعدل في الأجر الصلاة في المسجد الحرام، يعني بمعنى هل كل مسجد من مساجد مكة الصلاة فيه 100,000 صلاة كما هو شائع عند بعض أهل العلم؟ السؤال لأخينا الشيخ علي الحلبي، فليتفضل.
الجواب أولا أن هذه مسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم بخاصة المتأخرين منهم، ولهم فيها رسائل، والذي يترجح لي عدم ذلك، وذلك بدليلين. أما الأول فقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته تعدل صلاته في مسجدي هذا، فهذا الحديث يشير إلى طرف من الجواب متعلق بأن أجر الصلاة علق بالفريضة دون النافلة، دون النافلة سواء كانت راتبة أو غيرها، وهذا سؤال يرد في هذا الباب. وأما الجواب الثاني على الطرف الثاني فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. فلا أحد من أهل العلم يقول بأن مساجد مكة أو بعض مساجد مكة التي فيها بعض الصوفية وبعض المبتدعة يجوز شد الرحال إليها كما يجوز شد الرحال إلى المسجد الكعبة. وهنالك دليل هو رواية في حديث المفاضلة أو فضل الصلوات، حيث ورد ذكر مسجد الكعبة، المسجد الأقصى والمسجد ومسجد هذا ومسجد الكعبة. فإذا أطلق مسجد الكعبة فإنه لا يفهم منه إلا مسجد واحد. أما التوسيع باللغة وغيرها والأقيسة فلا دليل على ذلك، والله تعالى.
موك أسئلة عبر الانترنت، فنحتاج إلى سؤال واحد لأن الوقت قد ضاق بنا جدا. هنا سؤال يقول: هل الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وهو على الدابة أو على دابة؟ هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعير، وهذا يؤكد روث البعير وبول طاهر، إذ لو كان نجسا لا جنب المسجد هذه النجاسات. وتابع للسؤال يقول: هل قرأ سورة الطور وهو على الدابة؟ لا أعلم ذلك، وأظن إخواني يوافقونني على ذلك أنه لم يصح هذا، وقد سألت بعضهم فقالوا هذا لم يثبت، فأنه قرأ سورة الطور على وجه الخصوص في طوافه، وليس هذا من السنة أصلا، والله أعلم. السؤال الذي جاءنا من إخواننا الذين يتابعوننا عبر البالتو عبر الإنترنت: هل إيش السؤال؟ رمل نعم بين الركن وال هل ثبت الرمل مشيا وليس سعيا بين الركن والمقام؟ سؤال يجيب عليه أخونا الشيخ سليم الهلالي. إخواني هذا آخر سؤال في هذا اللقاء المبارك، ونسأل الله عز وجل التوفيق، وبعدها سيتكلم أخونا الشيخ سليم حول الأبحاث التي أعلن عنها المركز، وللأسف إنه ما تقدم إلا 2 من إخواننا، فهم فائزان وهما إن شاء الله على خير، وكنا نتوقع أن تكون الأبحاث أكثر من ذلك، وهذا شيء مؤسف إنه الهمم ما كانت حسب ما يتوقع.
ما يقال
بأن
هذا
صوت جيدة وطيبة من لا يلزم هذا من قول الأبحاث جيدة وطيبة، ولكن نحن ننتقد ونعترض على قلة الأبحاث، يعني التوجه بس فقط أن يتوجه اثنان بالأبحاث يتقدم، هذا شيء يعني منتقد.
الحمد لله. أنبه على شيء قبل أن أجيب على السؤال وأراه مهما. الحجيج حالهم معلوم، وقل من يسر الله له أن يتعلم السنة وأن يعرف الأحكام الشرعية، ومن أقرب القربات وأحبها إلى الرحمن أن نعلم الناس وأن نأمرهم وأن ننهاهم، هذا أمر ما ينبغي أن ننساه، وكذا أن نساعد الضعيف. فيا من من الله عليك بقوة وبشباب ويسر لك الحج، إن رأيت ضعيفا فلا تقول اللهم نفسي نفسي كما يفعل أحد الناس والعوام. فهذه من الأمور المهمة جدا، أن نعلم الناس، نذكرهم، نربطهم بعلماء بلادهم، نحثهم على التفقه في دينهم وهكذا. فهذا موسم لعل الله عز وجل ينجي بسبب نصيحتك هذه، ينجي كثيرا من الناس من الضلالات والخرافات والبدع وما شابه. فهذه نصيحة تقدم في هذا الباب. أما حصر الرمل في البين الركن اليماني والحجر الأسود هذا ليس بالصحيح، إنما هو يحصر في طواف أو القدوم، وكذلك يحصر في الأشواط الأول، وهذه سنة، وهو ليس ركضا وإنما هو المشي بشدة وسرعة، هذا هو الرمل تعالى أعلم.
فالدخل مثلا يبدو من هذا المطار، ليس للأمر علاقة بالرمل كما ذكر فضيلة الشيخ. بارك الله
بذكر الإخوة اللي فازوا بالجدارة، جزاهم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإخواني الإخوة الذين تقدموا بأبحاث، تقدموا في البحث أحد الأبحاث الثلاثة، وهو معالم المنهج السلفي من خلال الأعداد 30 من مجلة الأصالة. تقدم الأخوان أحمد كراجة والأخ نافي الشطرات، وبنظر المشايخ في الأبحاث المتقدمة وجدوا أن الأخ أحمد يستحق الجائزة الأولى والأخ نافي يستحق الجائزة الثانية، وكلا البحثين ماتع ودقيق ويدل على استقراء لهذه المجلة السلفية. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهما إلى المزيد، وأن يوفق الآخرين للمشاركة، فإن التعود على كتابة الأبحاث والتدرب على منهجية العلم بحاجة إليه إخواننا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق والمزيد من فضله. فيراجع الأخ أحمد الأخلافي المركز لاستلام الجوائز، بارك الله فيهم وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.